بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكرنا بالأمس ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى التشدد، وبين رحمه الله أن التشدد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب من منزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات، أن يجعل ما ليس بمكروه ولا حرام يجعله مثل الحرام، أن المباح، هذا التشدد. أما من يجعل أما من يترك الحرام أو المشبوه به فهذا فعل عظيم وواجب على المسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فهذا ليس من هذا الباب، عندما يترك الإنسان شيئا شبهة أو لأجل الشبهة فيه ليس هذا من التشدد، بل هذا من الاحتياط والورع لدينه، وإنما المتشدد الذي يجعل المباح الذي هو لا خلاف في إباحته يجعله كالحرام، أو يجعل المباح كالواجب، فهذا تشدد. قال وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر، أنا من شدد على نفسه شدد عليه الله إما شرعا وإما قدرا. قال فأما بالشرع فمثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، أنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليه، كذلك خوفه في السواك. قال ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله، وهو منهي عن نفس عقد النذر، أنا يريد حديث عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج من البخيل. قال وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب، وأما معنى بأسباب التي تعمل، مثلا من حلف يمينا ولم يحلف عليه كفارة، كذلك من وطئ امرأته في نهار رمضان، كذلك من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، وغيرها من الكفارات في الحج كذلك. قال وأما بالقدر فكثير قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة، وإذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء مشقة ومضرة، مشقة ومضرة، أنا تشق عليهم وتضرهم لأنهم خالفوا الشرع، فجعل الله عز وجل عليهم التشديد، شددوا على أنفسهم في الطهارة، وشددوا أيضا على أنفسهم في بعض العبادات فشدد الله عز وجل عليهم. وأيضا من تنطع وشدد على نفسه في العبادة غالبا أن هذا التشدد يضر به، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فلهذا قال العلماء أن المسلم لا يشدد على نفسه في الطاعة، فمثلا إذا أراد أن يصلي يصلي على قدر استطاعته لا يكلف نفسه، أنا يسمع أن السلف كانوا يقومون نصف الليل، هو يريد أن يفعل مثل السلف يقوم نصف الليل ويصلي مثلا 10 أجزاء أو كذا، فهذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ما تأتي بوهلة واحدة، ما تأتي إلا بالتمرد، بالتدرب، يتدرب الإنسان على صلاة الليل، يصلي أولا، يحاول أنه يصلي الوتر ركعتين ويوتر بواحدة ويدوم على ذلك. إن رأى نفسه دامت زاد، إن رأى نفسه أيضا دامت زاد، وهكذا حتى مثلا يصلي 11. وكذلك في القراءة، النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع عبد الله بن عمرو، قال اقرأ القرآن في شهر، بل جاء في رواية عند البخاري في 40، قال إني أطيق أكثر من هذا، فتدرج معه حتى قال له اقرأه في 70 ولا تزد، اقرأه في 70 ولا تزد، معنى لا تزد على 7، أنا كل في قراءة أنا تقرأ مثلا 5 أجزاء أو نحوها حتى يكون 7 أيام قد انتهيت من المصحف. لكن من جاء مثلا من أول وهلة وقرأ 5 أجزاء يريد أن يقوم الليل ب5 أجزاء، هذا سيترك لا شك وما يستطيع أن يستمر. لماذا؟ لأنه لم يمرن نفسه. فهذه العبادات تحتاج إلى تمرين للنفس، لا تحتاج للهجوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ليصلي أحدكم نشاطه، ما دام أنه نشيط يصلي، فإذا تعب فليرقد، لا يكلف نفسه، فيأتي بعد ذلك يصلي وهو نائم. فلهذا فهذه العبادات تحتاج إلى تمرن. ثابت بن يزيد البناني رحمه الله صاحب أنس، أو ثابت بن أسلم أقصد، قال روضت نفسي على صلاة الليل 20 سنة حتى راضت، روضت نفسي على صلاة الليل 20 سنة حتى راضت. فليس بالهين أن الإنسان يقوم الليل ويكثر في الصلاة، أو يصوم النهار ويكثر في الصيام. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع عبد الله بن عمرو. فالعبادات تحتاج إلى تدرج وتمرن، يمرن النفس عليها. وأما الهجوم هذا فهو يعتبر من التشدد، يشدد على نفسه، يلزمها بشيء لا تستطيعه. أنا الآن مثلا ما تعود أنه يقوم الليل، سيقوم من أول أيام قيامه نصف الليل ويصلي إلى الفجر مثلا، لا شك أنه لو فعل ذلك مرة مرتين ما سيستمر. لماذا؟ لأنه شدد على نفسه، والغالب أنها تنفر النفس إذا شدد عليها، وهذا من طبيعة النفس. لكن تأتي بالتمرن. حتى طلب العلم، طلب العلم غالبا لا يأتي لذته وشهوة العلم ومحبة العلم لا تأتي في يوم ولا في يومين ولا أيضا في شهر ولا في شهرين، بل غالبا أن الإنسان إذا بدأ في طلب العلم تنفر نفسه، وخاصة في المراكز عندما يكون مثلا ينتقل من بيته ومن بلده إلى بلد آخر، تجد أن نفسه تضيق ويجد ضيقا في نفسه ويجد نفور من نفسه حتى تتروض هذه النفس. فإذا روضها وصبرها على قليلا قليلا تأتي بعد ذلك النفس ويأتي محبة العلم، بل إذا زاد تأتي شهوة عظيمة للعلم. العلم له لذة وشهوة تدرك بكثرته حتى أن الإنسان ما يستغني عنه، أنا يحب العلم ويحب الفوائد ويحب كذلك القراءة محبة عظيمة، حتى يجد أنه لا شيء أحلى منها في هذه الحياة. وهذا شيء تجده النفس بالتمرن كذلك. فلهذا فالتشديد على النفس لا ينفعها، لكن يشدد على نفسه قليلا قليلا على صبره، معنى على قدر صبره. فلهذا كلما ارتقى واستمر في شيء يرتقي أكثر، ثم إذا استمر في هذا يرتقي، وهكذا حتى تتروض هذه النفس على العبادة. وهذا الذي يسميه أهل التصوف الرياضة، رياضة النفس، معنى ترويضها على العبادة والطاعة حتى تلتذ بعد ذلك بالطاعة. لو دخلت في أول الطاعة بالتشديد عليها نفرت. حتى أيضا كذلك في العلم، في أنواع العلم، عند دراستك للعلم معنى ما يأتي إلا بالتدرج، ما يكون الإنسان مثلا يأتي ويريد أن يدرس نوعا من أنواع العلم فيبدأ بكبار الكتب، مثلا يريد أن يدرس في النحو يبدأ بابن عقيل، يريد أن يدرس الفقه يبدأ مثلا بكتب الشوكاني أو ابن حزم، فهذا خطأ، وأيضا ينفر النفس من هذا العلم. فلهذا هذا الأمر لابد منه، لابد أن يعرف، وهو من تربية على الطاعات وعلى العلم. فلهذا قال شيخنا: وإما بالقدر، إما بالشرع يشدد عليه في الشرع، مثل كما ذكر المؤلف، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن تفرض التراويح على المسلمين، وكذلك بالقدر مثل ما ذكر عن الموسوسين، كذلك عن ممن يشدد على نفسه في الطاعة. قال: وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى، يريد إيش من الحديث؟ حديث أنس: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال: وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، معنى الأصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة وضعها ربنا جل وعلا من رحمته على هذه الأمة. قال: من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الأصار والأغلال، أن لا يوافقون على ما أصروا وغلوا في وغلوا في دينهم. والآثار ترجع إلى الإجابات الشديدة، والأغلال هي التحريمات الشديدة، أن يشدد على نفسه في الوجوب، هذا يسمى أصر، وتشديد على نفسه في التحريم يسمى أغلال. قال: فإن الإصر هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب، والغل يمنع المغلول من الانطلاق، وهذا شأن المحظور. وعلى هذا دل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وسبب نزولها مشهور. قال: وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأخشى الناس عليه الصلاة والسلام، فقالوا: وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظر إلى الشيطان لعب بعقولهم، ظنوا أنهم هم خير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يفعل أكثر من هذا، لكن هو الله عز وجل جعله قدوة لهذه الأمة، فحتى لا يشدد على الأمة كان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قسطا ووسط، وأيضا طريقته وسط بين الغالي والجافي. قال: فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، أنا الليل كله سأصلي، وأيضا كل ليلة. وقال الآخر أنا أصوم الدهر أبدا، ما أفطر أبدا. وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. في رواية أنه قال أو حرم على نفسه اللحم. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهذا لا شك فيه، فهو أتقى هذه الأمة، اختاره الله عز وجل لرسالته، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري، وهذا لفظه، ومسلم ولفظه عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما سمع ما قالوا، معنى نقل إليه. فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره. أنا رهبان النصارى يتركون الزواج بالنساء، ولهذا القصة المشهورة عن أبي بكر الباقلاني، وهي قصة صحيحة ذكرها الإمام الخطيب البغدادي في كتابه في التاريخ، لما ذكر قصة أبي بكر الباقلاني ابن الطيب لما دخل على ملك الروم وكان عنده الأساقفة والرهبان، فسلم عليهم وقال لهم كيف الأولاد؟ أنا غضب ملك الروم هذا، كيف تقول هؤلاء كيف الأولاد؟ قال لا تدري أن هؤلاء لا يتزوجون؟ قال هؤلاء معنا من المخلوقين، تنزهونهم عن الولد ولا تنزهون الله عن الولد. أنا الله عز وجل ما نزهته عن الولد، وهؤلاء رهبانكم تنزهونهم أن يكون لهم ولد، وهذا قمة التناقض. فلهذا دين النصارى مبني على التناقض. قال رحمه الله وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد، ومثل هذا ما رواه أبو داود. طيب، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق.